معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بعد. يقول حسان بن عطية رحمه الله: كان جبرائيل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، فالسنة وحي من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة الصحيحة حجتها بتساوي حجة القرآن، وده اللي فهمه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله عليهم، ده اللي فهمته الأمة على مدار 1400 سنة. أدلتهم على ذلك من القرآن كتيرة جدا، طبعا أكتر من أن تحصى، لدرجة الإمام أحمد رحمه الله بيقول إن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 34 موطنا من القرآن، ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن حجية السنة، وإن هي وحي من السماء، وإن هي من الأدلة الشرعية الأساسية عندنا. هنتكلم أيضا عن الأدلة من القرآن والأدلة من السنة على هذا الأصل، وهنشوف إزاي كان موقف السلف في التعامل مع السنة. القرآن، أدلة القرآن كتيرة جدا على اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قدام مدرستين كبار، المدرسة الأولى هي المدرسة اللي حقرت من شأن السنة، وقالت السنة ما تلزمناش في حاجة، ربنا نزل القرآن في كل حاجة، وأنزلنا إليك يعني القرآن أنزله الله عز وجل فيه تبيان لكل شيء، إحنا مش محتاجين السنة. طعنوا فيها وطعنوا في رواتها، وده يوصل لمشاكل كبيرة جدا هنعرفها بعد كده. أما المدرسة التانية كبيرة قوي، هي المدرسة المعظمة جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة لها، ناشرة لها، بتبذل من أعمارها ومن جهدها شيء الكتير جدا علشان السنة توصل للناس. تعالوا نوزن الاتنين مع بعض بميزان الشرع والعقل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في القرآن ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لما ربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي يقول لنا إن الناس بتنقسم دايما لنصين، نص اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا عرفنا طاعة ربنا أو أوامر ربنا من خلال القرآن ورسوله، وعرفنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته، فبيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنتوا كمؤمنين لازم تكونوا كده. طيب إحنا ما اتبعناش السنة، قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، الناس اللي حطت إيديها في ودنها وعلى عينيها ومش عايزة لا تسمع ولا تشوف أي حاجة متعلقة بالسنة، فربنا بيقول إن شر الدواب عند الله. فالآية الأولانية واضحة إن حال المؤمن مطيع لله، مطيع لرسول، مطيع لله. عرفنا منين أوامر ربنا في القرآن؟ عرفنا منين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال سنته صلى الله عليه وسلم. علشان كده المدرسة دي قالت النص ده واضح إن إحنا لازم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ربنا من السماء يقول لنا أطيعوا الرسول، ده معناها إن السنة وحي من السماء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة محمد: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معنى الآية طول ما الإنسان منا في عمله هو طائع لله وطائع لرسول، هذا هو العمل المقبول. فالعمل المقبول لازم يكون لربنا في حق وللنبي في حق. لربنا في حق هو الإخلاص، وللنبي في حق هو المتابعة، وأي عمل من غير الأمرين دول غير مقبول. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الآية دي إن اليوم اللي هتعمل فيه عمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملك ده باطل غير مقبول. من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه. فربنا بيقول لنا علشان تضمنوا ان اعمالكم تكون مقبولة لازم تكون الاعمال دي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا بيدي اشارة واضحة جدا هنا ان انا علشان اقبل منكم عمل لازم ترجعوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من غير سنة النبي عملنا مش مقبول. يبقى الآية دي دليل تاني على أهمية اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن في سورة آل عمران آية 132 قال ربنا تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني إيه لعلكم ترحمون؟ رحمتكم في الدنيا رحمتكم في الآخرة معلقة على اتباعكم لكلام ربنا وعلى اتباعكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آية في غاية الوضوح، وإحنا بنجني مشاكل وراء مشاكل وأزمات وراء أزمات بسبب بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في سورة التغابن آية 12 وأطيعوا الله والرسول فإن توليتم. الناس اللي حطت السنة وراء ظهرها فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. آية واضحة جدا، الآية دي مليانة تهديد، الآية دي مليانة تهديد لكل إنسان في يوم من الأيام أنا بيقول أنا مش عايز سنة النبي أنا يكفيني القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح عظيم الأجر للناس اللي عظمت أول سنة وحبت السنة وارتبطت بيها، السنة بتجري في دمها وبتجري في لحمها. ربنا بيقول في سورة النساء آية 13 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم والجنات دي ثمرات لطاعة العبد منا للنبي صلى الله عليه وسلم، لتمسك الإنسان منا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما الإنسان منا كان حريص على التمسك بالسنة واحترام السنة ونشر السنة بتكون النتيجة إن فوزه من القيامة بيكون فوز عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الحشر آية 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. علماء التفسير بيقولوا هو إيه العلاقة ما بين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبين آخر الآية واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل إنسان يخلف هذه القاعدة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالنتيجة المباشرة إن الله شديد العقاب لمن لم يتمسك بهذه القاعدة، إن إحنا نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه أو نهانا عنه، اللي قال لنا عليه لازم نعمله واللي نهانا عنه لازم نبتعد عنه. ده نص واضح من القرآن. وبعد كده تنتهي الآية بالتهديد إن أنتوا في اليوم اللي أنتوا يعني مش هتنفذوا فيه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هتكون النتيجة عقوبة شديدة جدا هتنزل عليكم. غزوة أحد على فكرة ليست منا ببعيد، النبي إدالهم أمر واضح للأربعين رامي أو الخمسين رامي اللي كانوا على جبل الرماة ما حدش ينزل، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش في القرآن. خلفوه الجيش اللي كان فيه النبي والصحابة اتهزم بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا يعني إيه قول الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب؟ أكبر حاجة بتدل دايما على إيمان الإنسان تمسكه بسنة النبي واحترامه لسنة النبي وتقديره لسنة النبي، تعظيم الإنسان لسنة النبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب آية 36. الآية دي نزلت في زينب بنت جحش اللي كانت سيدة قريش سيدة عبد شمس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا زينب أنكحي أسامة ده عبد، عفوا أنكحي زيد بس زيد ده عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله تنكحني عبدا وأنا سيدة قريش وأنا أي عبد شمس؟ ده أنا سيدة قريش كلها، أنا أنكح هذا العبد إزاي؟ فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قالت بل رضيت وسلمت يا رسول الله. دي الناس اللي كانت مقدرة يعني إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ربنا يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اي انسان في يوم من الايام ضل الطريق وبعد شويه دور كده هتلاقيه في يوم من الايام خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. التحرش اللي ملى المجتمع، تعال دور كده هو التحرش ده ليه ملى المجتمع، اصل النساء خلفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب. تعال شوف النهارده العنوسه اللي بقت بالملايين في العالم العربي، دور ليه كده العنوسه موجوده، اصل الناس خلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابرك النكاح ايسره، ابرك النكاح ايسره. دور كده النهارده ليه الشباب اتفتن فتن النساء، اصل خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في شان غض البصر، فان الاولى لك والثانيه عليك. هي المسألة بسيطة، أي إنسان بيضل وبينحرف انحراف شديد جدا تعال دور هتلاقيه يقينا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل. تعال دور على الفواحش اللي انتشرت في المجتمع، تعال دور ليه الفواحش دي ظهرت في المجتمع بالصورة دي، لأن الناس خلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي منع الاختلاط وقال لنا بلاش اختلاط بين الأولاد، بلاش اختلاط بين البنات، خلفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالدنيا اتملت فواحش والعياذ بالله. وده معنى ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تعال تدور على الناس اللي مغرقين السجون، مغرقين السجون في اواضي وحاجات من كده، دور كده الناس دي ليه في السجون ضايعين بالصوره دي، اصل جاب تكسب الربا، خالف امر النبي في تحريم الربا، فكانت النتيجه ضل ضلالا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران سوره النور ايه 63، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخالفوا سنته ويخالفوا أوامره ويخالفوا تعليماته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده كلام النبي صلى الله عليه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مفيش إنسان في يوم من الأيام يخالف هدي النبي إلا ما بسرعة لازم تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في آيات رائعة رائقة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور آية 54، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في محكم تنزيله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. أنا مش قادر أتخيل الناس اللي بتنكر السنة ومش عايزة سنة بتعمل إيه في كل هذه النصوص اللي ربنا بيأمر فيها أوامر واضحة إن إحنا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك آية جميلة جدا ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب آية 21، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالله عليكم الناس اللي بتقول احنا مش محتاجين سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيطبقوا الآية دي ازاي في واقعهم؟ هيعيشوا مع الآية دي ازاي؟ هيقتدوا بالنبي ازاي؟ ما هو الاقتداء بالنبي في أقواله وفي أفعاله. طب هو أصلا منكر للأقوال ومنكر للأفعال، منكر للسنة كلها. ممكن تقول لي امتى هيتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة؟ الشيء الخطير في الآية ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه لا يرتضي احد بكون رسول الله قدوة الا اذا كان يؤمن بالله واليوم الاخر. عرفتوا ايه المعنى الخطير؟ كل انسان مش عايز سنة النبي لا اقوال ولا افعال يراجع ايمانه مرة تانية، وده اللي ربنا قاله لنا في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم وياخدوا بأقواله وياخدوا بأفعاله صلى الله عليه وسلم. أما في الوقت اللي الأمة فيه أو بعض الناس يقولوا فيه مش محتاجين السنة، احنا كفاية علينا القرآن، دي إنسان دي مجموعات ضلت من بعيد زمان، دي ناس فعلا محتاجة تراجع إيمانها مرة تانية. دي آيات كتير جدا وردت في القرآن تدل على إن السنة وحي من السماء، والدليل كثرة الأوامر في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيها أطيعوا الرسول، وقال لنا فيها إن الهداية الحقيقية في اتباع رسوله وإن تطيعوه تهتدوا، وقال لنا فيها إن علامة الإيمان الصحيحة بالإيمان بالله واليوم الآخر إذا كان فعلا في لنا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نقتدي بأقواله ونقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح المسألة أكتر وأكتر، يا جماعة أنا بقول لكم شدوا حيلكم في سنتي شوية، اتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شوية. أنا عن نفسي عامل لنفسي ورد في القرآن، عامل لنفسي ورد في السنة. أنا كل يوم ما ينفعش يوم يعد عليه من غير ما أقرأ على الأقل 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللهم لك الحمد معظم كتب السنة اللي عندي بكتب عليها كده، صحيح البخاري بدأت في قراءته في يوم كذا وانتهيت من قراءته في يوم كذا، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، كتب كلها فضل الله. أي كتاب من كتب السنة عندي مكتوب عليه بدأت في قراءته إمتى وانتهيت إمتى، ودي المرة الأولى خلصت بفضل الله برجع أجيب كتب من أول وجديد. بحب يكون لي ارتباط بالسنة، لأن أنا موقن إن إحنا طول ما إحنا مرتبطين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنقرب شوية من الهداية، بنقرب شوية من الهداية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزود المسألة وضوح إن السنة وحي من السماء، فقال لنا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وأحمد، كما في حديث العرباض بن سارية وفي بعض الروايات، إن الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله من ضمن الوصايا الأخيرة قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم. يعني نبي قبل ما يموت في وصايا الأخيرة قال لنا الكلام ده، ده دلالة إن الكلام ده مهم جدا. العرباض بن سارية بيقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. واحد من الصحابة حس فقال له: يا رسول الله إنها موعظة مودع، أنت بتودعنا ولا إيه؟ إنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا، عهدك لنا إيه؟ وصيتك لنا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يرجع عنها بعدي إلا هالك. سنتي خلت الدنيا قدامكم واضحة لا يتركها إلا إنسان اختار طريق الهلاك، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إلا يعيش منكم هيرى اختلاف كثير، فعليكم بسنتي. شفتوا الكلمة، فعليكم اسم فعل أمر، فعليكم بسنتي أمرا كده، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عندي وقفة مع الحديث، النبي هو بيتكلم على سنة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بيقول: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لو تمسكنا بسنة الخلفاء هيصبنا الرشد ويصبنا الهداية، فبالكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. لما النبي يقول عضوا على السنة بتاعته بالنواجذ ما تسيبوهاش في وقت الخلاف وفي وقت الفتن، حد يجي يقول لنا احنا مش محتاجين للسنة، النبي يقول لي الكلام ده ليه؟ النبي يقول لنا الكلام ده دلالة واضحة جدا. النبي يقول لنا هتلاقوا وقت اختلاف ووقت فرقة ووقت محن، في الوقت ده دوروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو عايزين فعلا ربنا سبحانه وتعالى يهديكم. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الدنيا هتضلم بسبب كثرة الخلافات، ولكن المصباح اللي ينور ليك طريقك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أجمعين. 2، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم طبعا، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقولها في كل جمعة اللي حسمناها خطبة الحاجة بعد كده، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ألا وإياكم محدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة. النبي في كل خطبة، والنبي كان لما بيحب يأكد على معنى من المعاني كان النبي بيكرره معانا كتير، ولما النبي بيكرره كتير ده تأكيد ان المعنى ده النبي عايز يرسخه في قلوب الناس. كل خطبة، خطبة جمعة، درس من الدروس، خطبة زواج في يوم من الأيام النبي بيديها، يبدأ بالكلام ده: يا جماعة انتم مش هتلاقوا أفضل من كلام ربنا ولا هتلاقوا شيء أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن أحسن الكلام كلام الله، ألا وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويأكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر المعاني اللي وردت في القرآن، إن الهداية كلها في طاعته، والضلال والتعب والعناء والمشاكل في مخالفة أمره. في حديث أبي موسى الأشعري، حديث الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حب يقول لهم السنة بالنسبة لكم إيه وبالنسبة لنا إحنا كمان إيه، قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني السنة، مثل ما بعثني الله به، النبي مبعوث بسنته صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. واحد في يوم من الأيام واقف على جبل شاف جيش جاي من بعيد عايز يغزو قومه، فقعد يشاور لهم بهدومه، تجرد وقعد يشاور لهم بهدوم: يا جماعة في جيش كامل جاي دلوقتي علشان يحاربنا، خدوا بالكم. شوفوا النبي يقول لنا ايه: فأطاعه قوم فأدلجوا على مهلهم وانطلقوا. في ناس سمعت كلام النذير ده طبقت الكلام عرفت ان في جيش خدت بعضها وبالليل مشت حركت من المكان ده بعدت تماما. وعصته طائفة وفي طائفة تانية سيبك يا عم سنة ايه وبتاع ايه احنا قاعدين هنا قاعدين سيبك منه. فاصبحوا فصبحهم الجيش فاجتاحهم واهلكهم واستباحهم كما في رواية اخرى. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثلي ومثل من اطاعني واتبع ما جئت به وذلك مثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه البخاري ومسلم. لما يكون كلام النبي بالصورة دي ويدينا المثال ده ان في جيش هيجتاح ناس هيهلكهم هيستأصلهم، ناس تسمع الكلام فدول اللي نجوا وناس ما تسمعش الكلام عذبوا وهلكوا. والنبي قال فاجتاحهم، في رواية تانية فأهلكهم، رواية فاستباحهم، بيوضح لنا الجيش ده لما نزل استباح نسائهم والعياذ بالله بالاغتصاب وخد النساء كده خلاص بقوا سبي عنده، والرجال قتلوا والأطفال بقوا خدمين عندهم. وتخيلين قدر الذل والهوان اللي أصاب الناس دي لأن هي عصت الراجل اللي قاعد يقولهم خدوا بالكم. أهو النبي يقول لنا كده، طول ما أنتم ما شاء الله لا قوة إلا متبعين لسنتي هتكون النتيجة إن أنتم بفضل الله في نجاة وفي أمن وأمان. هتخلفوا سنتي هيكون حالكم كحال الناس اللي عصت هذا النذير اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. ويختم النبي بحديثه صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله فذلك مثلي ومثل من أطاعني أطاعني واتبع ما جئت به من الحق. سبحان الملك. يزيد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أكثر وضوح، وكان ده بعد حجة الوداع مباشرة عند غدير ماء كده اسمه خم، وده كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي انتوا عارفين راجع من ذي الحجة ومات في أوائل سنة رقم 11 من الهجرة. زيد بن أرقم بيحكي فبيقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، ده زي ما تقولكم بعد حجة الوداع مباشرة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أنا بشر مكتوب علي الموت زي ما هو مكتوب على البشر، هيجي رسول من عند ربنا يعني ملك الموت فيقبضني. وإني تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله عز وجل واستمسكوا به. يقول زيد بن أرقم فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. النووي والقاضي عياض بيقولوا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أهل بيتي؟ قالوا لأن اللي هيتولى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ أقرب الناس له أهل بيته. علشان كده وجدنا ابن عباس ومن أكتر الصحابة نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا عائشة هي من أكتر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. فالنبي يقول أنا لما موت التفوا حوالين أهل بيتي، خدوا منهم العلم وخدوا منهم سنتي وشوف واسألوهم أنا أقوالي كانت إيه وأفعالي كانت إيه، وتمسكوا بالسنة دي. يأكد الكلام لنا النبي صلى الله عليه وسلم أكتر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد خلفت فيكم، عشان أقولكوا إن المعنى فعلا في أهل البيت المقصود بيها لأن هم أعلم الناس بهدي رجل، أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا. أنا هسيب فيكم حاجتين لو تمسكتم بيها بهما لا يمكن بحال من الأحوال تضلوا، كتاب الله وسنتي. تاني الحديث إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يفترق حتى يرد علي الحوض. الحديث ذا فيه بشارة إن كل اللي بيعملوه الآن لتشويه السنة والطعن في البخاري والطعن في مسلم والطعن في الحديث ومهاجمة السنة من وقت للتاني، وهم بيظنوا ما عايزين يطفئوا نور السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اطمنوا السنة محفوظة بحفظ الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة من الذكر فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل، فهتفضل السنة موجودة. ودول إن شاء الله المزبلة التاريخ الناس اللي بتهاجم السنة من وقت للتاني. سبحان الله، ده اللي احنا لازم نفهمه، دا ده اللي احنا لازم نفهمه. ابن سعود رضي الله عنه بيدي لينا بيان اكتر، بيقول لنا في يوم من الايام خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، عمل لينا خط كده معايا، خط كده، وجعل على يمينه وشماله خطوطا كده، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، ده سبيل ربنا سبحانه وتعالى، وهذه اللي على يمينه وشمال دي، وهذه سبل الشيطان، ودي سبل الشيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، وإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من عند ربي فأجيب، ألا إني قد تركت فيكم ثقلين، كتاب الله عز وجل فيه الهدى وفيه النور، فاستمسكوا به وخذوا به، فمن أخذ به كان على الهدى، ومن تركه أخطأ وكان على الضلالة. ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويأكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أكتر، ويقول لنا إن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة الحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. في يوم من الأيام زي ما في الصحيحين يجي ثلاثة من الصحابة، ثلاثة من عباد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألوا عليه ويسألوا عن عبادته، وعايزين يعرفوا أخبار النبي إيه في العبادة. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، دي قليلة قوي، ما تلزمناش العبادة دي، إحنا هنبقى أحسن شوية. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتاني يقول أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والتالت بيقول أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر من راغب عن سنتي فليس مني، اللي هيرغب في يوم من الأيام عن سنتي ليس مني. ده واضح قوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إن هم بيعبدوا ربنا، واحد منهم بيقول أنا أفضل صايم طول الوقت، والتاني يقول أنا هقيم الليل على طول، وتالت بيقول مش هتزوج عن النساء لأن الزواج بالنساء ده هيشغلنا عن العبادة والطاعة، لن أتزوج النساء. واحدة تيجي تقول لي عايزين ناكل، عايزين نشرب، روح اشتغل عشان مش عارف إيه، لا 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 أتزوج النساء. رغم إن هم بيعملوا عبادات، النبي قال لهم اللي في يوم من الأيام يرغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. ويجي بعد كده حد يقول لنا إحنا ما تلزمناش السنة، إحنا عايزين القرآن بس. عايز أنقل لكم كلمة مهمة بعد الآيات من القرآن والسنة على إن السنة وحي من السماء. أنقل لكم كلمة مهمة جدا قالها الإمام ابن بطة رحمه الله في كتاب من أعظم الكتب عندنا من كتب الاعتقاد، هو أصل من أصول كتب الاعتقاد، كتاب الإبانة للإمام ابن بطة رحمه الله. باب كده، فبيقول إيه؟ باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام بيعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، فبيقول وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة، في ناس عايزين يبطلوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبطلوا الدين كله أصلا، أن أقواما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، فهم يوهمون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون الناس إلى كتاب الله عز وجل ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون، وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم الفقهاء بها، عارضوا تلك السنة وخالفوها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم تجد هذا في كتاب الله، وهل نزل هذا في القرآن، ائتوني بآية من كتاب الله تبارك وتعالى حتى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما يريد إبطال الشريعة، وهو يضمر طوية الملحدين ويظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. الصحابة رضوان الله عليهم اتعاملوا مع السنة على إنها وحي من السماء، وكان بمجرد ما تأتيهم السنة لا يدعوها أبدا لقول أحد، النبي قال كذا، النبي عمل كذا، ده اللي احنا هنعمله، سيبك من كلام أي حد. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وجد ان اغلب الناس بتيجي بيت الله الحرام في موسم الحج بس، فبيعملوا عمرة وبيعملوا حج، ومدار السنة الحرم فاضي شوية. فسيدنا عمر الخطاب قال يا جماعة بلاش متعة، بلاش حج المتعة اللي هو عمرة وحج، وخلوا الحج بس، واللي عايز عمرة يجي على مدار السنة، لان ده في عمارة لهذا البيت الحرام. سيدنا علي بن ابي طالب عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان الانسان لما يحج يحج بالمتعة، فلما بلغ عليا وهو رايح حج ان عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، وكان طبعا ده اجتهاد من سيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عمر علشان يظل الحرم مأهول بالناس، عامر بالحجاج والمعتمرين. فلما وصل لعلي بن ابي طالب ان عثمان بينهى عن المتعة وعلي عارف ان النبي كان بيأمر بالمتعة، فقال والله لا ادع قول رسول الله، لا ادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد. ابن عباس لما عرف برضو ان بيأمره بمنع المتعة، فقال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالمتعة، فقالوا ان ابا بكر وعمر ينهيان عنها، فقال ابن عباس اقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال ابو بكر وعمر، والله يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. شفتوا هم ما كانوش بيعدلوا بسنة النبي كلام حد، ده كلام أبي بكر وعمر، مش كلام واحد ملحد ولا واحد منافق ولا واحد قرأ له كتابين ثلاثة في طاعة بيقول سبوكم من السنة. ابن عباس بيقول أنا لن أترك السنة لكلام حد، أنا مش هسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه لما في يوم من الأيام بيقول لابنه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فابنه بيقول له يعني اتخذناه دخل، الست خارجة داخلة راحة جاية بقى كده، ولما اقول لها اقعدي في بيتك تقول اصل النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا ما هنمنعهم والله لا نمنعهن. فبيقول الراوي فوالله ما ان قال هذه الكلمة ابن عمر، ابن سيدنا عبد الله بن عمر قال الكلمة دي، الا وجدته اقبل عليه يسبه بسباب ما سمعته من ابن عمر قبل ذلك، ثم بعد ذلك أقبل عليه يضربه وقال والله لا أجتمع أنا وأنت في بيت واحد قط، وطرده من البيت. عشان في يوم من الأيام قال له أنا مش هنفذ الحديث ده، ابن عمر طرده. فهمتوا ما كانوا بيبصوا للسنة إزاي. عبد الله بن مغفل في يوم من الايام رأى ابنه بيلعب لعبه كده كان اسمها الخذف في زمان، اللي اولادنا في الشوارع دلوقتي بيلعبوها بيحدفوا بعض بالطوب، دي اللعبه باختصار يعني. اللعبه دي كان زمان في زمن النبي اسمها الخذف، كان الولد منهم يجيب حجاره ويحطها بين صوابعه كده ويعملها كده، والاولاد يتنافسوا مع بعض مين الحجر بتاعه يكون بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعبه دي وقال، نهى عن الخذف وقال انها تكسر السن وتفقأ العين، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. اللعبة دي لا تنفعنا في الحرب ولا بنصيد بها صيد، وللأسف بيترتب عليها مفاسد، حد معدي لقى طوبة جت في دماغه، حد معدي لقى طوبة كسرت له سنته، فالنبي قال بلاش اللعبة دي. سيدنا عبد الله بن مغفل في يوم من الأيام خارج فلقى ابنه عمال ايه يلعب اللعبة دي. على فكرة احنا بنتعامل مع نص، مع حديث مش مع آية. فعبد الله بن مغفل خد ابنه كده وطبطب عليه وقال له يا ابني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يكسر السن ويفقأ العين، ثم لا تعود لها بعد ذلك. يا ابني ما عندش لعب اللعبة دي تاني. وخرج عبد الله بن المغفل ورجع ففوجئ إن الولد بيلعب نفس اللعبة، فقال والله لا أكلمك أبدا، أطيع بيني وبينك ليوم القيامة، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود. ده كان موقف السلف من حد في يوم من الأيام خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده هو إيه اللي يدفعهم للشدة والعنف؟ ابن عمر بيضرب ابنه وعبد الله بن مغفل بيقول لابنه مش هكلمك أبدا، ومن شوية ابن عمر يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هم شايفين أن السنة وحي من السماء. في صحيح مسلم أن سيدنا عبد الله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول والله إنني لأخشى أن أترك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي، انا خايف في يوم من الايام اسيب سنه للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ايه، اسيب سنه للنبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي. ده كلام ابن عمر، ده عفوا ده كلام الصديق رضي الله عنه. سيدنا ايوب السختياني رحمه الله كان في يوم من الايام قاعد مع الناس فبيقول اذا حدثت الرجل بسنه، لو في يوم من الايام قلت الواحد النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا او نهى عن كذا او قال كذا، فقال دعنا من هذا وانبئنا عن القران، فاعلم انه ضال زنديق. اللي في يوم من الايام ولا سيبك بقى من السنه خلينا في القران، اعلم الانسان ده ضل من بدري، ضل من زمان. المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه بيحكي لنا ان النبي تنبأ بظهور هذه الطائفة الضالة المضلة، فبيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون الرجل متكئ على اريكته شبعان، نايم كده ومتكئ على اريكته شبعان، يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة قوي عجيبة فعلا، نهى بيها كلها كلام هؤلاء، قال أنا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حرمه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. إشمعنا لحوم الحمر الأهلية يا رسول الله؟ عشان يقول لنا أدي حكم أكل الحمير حرام والحكم ده مش موجود في القرآن. حد يجيب لي دليل من القرآن على إن أكل الحمير حلال؟ مفيش. طب إنه حرام؟ مفيش. طب بل القرآن يقول إن هو أقرب للحل، لأن ده مفيش فيه نص للتحريم في الأصل في الأمور الحل. فيجي النبي يقول لنا لا، الحمير أكلها حرام، ونص النبي هنا فيها واضح. سبحان الله، لو الناس القرآنيين دول قالوا لنا خلونا في القرآن بس أصبح أكل السمك حرام، لأن السمك ميتة وربنا بيقول حرمت عليكم ميتة، وما أحل الله السمك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة الكبدة الإسكندراني هتبقى حرام، لأن الكبدة دم، الكبدة دم والدم حرام، ولكن أحلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. صدق الإمام أحمد رحمه الله لما قال نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل الإمام أحمد رحمه الله يكررها بصورة كبيرة جدا. سبحان الله، سبحان الله، ده كان منهجهم ودي كانت طريقتهم في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا شايفينها وحي من السماء، كانوا شايفينها وحي من السماء. عبد الرحمن بن يزيد رأى محرما عليه ثيابه، لابس هدومه العادية مش لابس الإحرام بتاعه، فقال يعني انت ايه اللي انت عامله ده، ازاي تكون محرم ومش لابس هدومك، انت مش لابس هدوم الإحرام الإزار والرداء، انت لابس المخيط. فبيقول له انت ألم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال ائتني بآية من كتاب الله، هات لي آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تدل ان انا وانا محرم اقلع هدومي والبس الإحرام. فقال له عبد الرحمن بن يزيد ان الله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هم كانوا شايفين السنه وحي من السماء. قال رجل لمالك بن انس رحمه الله، قال رجل لمالك بن انس رحمه الله يا امام احرم من بيتي ام من ذي الحليفه؟ فقال له مالك احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه. فقال له رجل ولكن أنا لا أريد أن أحرم من ذي الحليفة، إنما أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الإمام مالك عليه رد عجيب جدا، وقام قايل له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ هما كانوا شايفينها وحي من السماء. محمد بن سيرين كان يقول كانوا يرون الرجل على الأثر، كانوا يرون الرجل على الطريق ما دام على الأثر. أنت في الطريق ماشي صح هتوصل لربنا طول ما أنت ماشي على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري رحمه الله كان يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه. ابن يحيى كان يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة، وفي رواية أقصر إلى الجنة، من طريق من سلك الآثار، من طريق من سلك الآثار. هم كانوا شايفين كده. حسان بن عطية كان يقول كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. كانوا شايفين أن السنة وحي من السماء. ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل قوله لكل جعلنا شرعة ومنهاجة، قال ابن عباس سبيلا وسنة، كل أمة ربنا سبحانه وتعالى شرع لها سنن على لسان نبيها، واجب على الأمة دي أن هي تتبع هذه السنة. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال الحسن هذه الشريعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحسن بيقول علامة حبه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. هم كانوا شايفينها إن هي وحي من السماء. ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحسن قال الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بعت النبي صلى الله عليه وسلم علشان الناس ترتبط بالقرآن والناس ترتبط بالسنة. قتادة لما سألوه ماذا عن الله بقوله يعلمهم الكتاب والحكمة، قال الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا أما طاعة الله ففي كتابه، وأما طاعة النبي فنفسه في حياته وسنته صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته. صدقوني الفارق بيننا وبينهم إنهم كانوا يرون إن السنة وحي من السماء فكانوا لا يدعونها أبدا، وأما نحن فإذا علمنا أن هذا الأمر سنة فده هو السبيل إن احنا نتركها ونمنعها. أختم معاكم كلمة جميلة لابن عطاء الله لما كان بيقول من ألزم نفسه أداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام عند الله عز وجل أشرف من متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أوامره وفي أفعاله وفي أخلاقه. كانوا يرون إن السنة وحي من السماء، إن السنة وحي من السماء. الإمام ابن القيم رحمه الله كان بيقول فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. أبو إسحاق رحمه الله كان يقول، وإسحاق الزاهد رحمه الله، الرقي الزاهد رحمه الله، كان يقول علامة محبة الله عز وجل إيثار طاعته ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن أبي العز الحنفي وهو بيشرح العقيدة الطحوية قال كلمة جميلة جدا قال والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. عشان نعرف نعبد ربنا إلا بالسنة، مش عارف نعبد ربنا إلا بالسنة. وحابب أختم لقائي معاكم بكلمتين مهمين قوي لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. كلمتين دول مهمين وبيوضح لنا قد إيه العلماء دول فعلا سادوا يوم ما شافوا إن السنة وحي من السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه ونصره ورزقه، وبيقول فمن فارق الدليل ضل السبيل. لا يفرق الدليل من السنة ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكلمة الأخيرة لابن القيم رحمه الله لما كان بيقول فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به لا يكون إلا إذا كانت حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نصل أبدا لمرتبة الكمال إلا إذا كانت أقوالنا وأفعالنا حركتنا وسكناتنا موافقة لأقوال وأفعال وحركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم. السنة وحي من السماء نزل بها جبريل وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالقرآن ويعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وده المعنى اللي احنا لازم نفهمه، أما الواجب العملي اللي لازم نبدأ نطبقه على الأقل صحيح البخاري ومسلم كتب الأربعة سنن الأربعة تكون موجودة في بيت كل واحد فينا. اللي مش يقدر يجيبهم يجيب كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب، اللي مش يقدر يجيبه يجيب كتاب زي صحيح الجامع، اللي مش هيقدر يجيب الكتب دي يجيب كتاب زي رياض الصالحين، وكل يوم عامل لنفسه ورد من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد آخر الحديث اللي يقرأه ويفهم كويس يبدأ يطبقه ويبدأ يعمل بيه. كده بالفعل بيكون عندنا دلالة واضحة وفهم بين وعمل واضح، وأصبحنا بالنسبة لينا احنا خلاص القاعدة دي اتغرست فينا أن السنة وحي من السماء. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاه.